يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان أول ما بُدِئَ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة يراها في النوم ثم حُبِّب إليه القلاء فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث يعني يتعبد حتى جاءه الحق فقال له جبريل عليه السلام اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ فقال ما أنا بقارئ ثم غطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها يرجف فؤاده فقال لأهله زملوني زملوني فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان رجلا قصرانيا يكتب الكتاب العبراني فقالت له اسمع من ابن أبيه فلما سمع منه قال له هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه السلام ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك إذا لأنصرنك نصرا مؤجرا. فقال عليه الصلاة والسلام أو أخرجيهم قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فلم يلبث أن توفي ورقة بن نوفل وفتر الوحي. هذا هو مبدأ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحتفل المسلمون في شرق الأرض وغربها الآن أو في هذه الأيام بذكرى مولده. لكن هذه الاحتفالات التي تنفق فيها القلوب المؤلفة ويتكلم فيها الناس بالكلام المنمق المعسول يظهرون فيه محبه محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقد يغض الغالي منهم فيضفي عليه من صفات الألوهية يضفي عليه من صفات الألوهية كما قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا لله هذا لله أن يكون الأمر كذلك. فهذا غلو عند هذه الفرقة القصيري التي يتغنى بها الجميع وفيها مثل هذا البيت فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اذا ماذا بقي لله؟ هذا غلو مرفوض. النبي عليه الصلاه والسلام رفض اقل من ذلك بالف درجه، وفيه معنى الغلو. لما كانوا يقومون له، يقومون اذا راوه قام فانكر عليهم ذلك، حتى في الصلاة لما كان مريضا وصلى بهم وهو جالس وصلوا خلفه وقوفا، فقال إن جئتم لتفعلون كما تفعل فارس والروم مع عظمائهم، يقفون على رؤوسهم وهم قعود، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأنكر عليهم، فعند المؤتم قادر على الوقوف، لكن الإمام صلى الله عليه وسلم يصلي جالس، وهذا واثق. قال إن كنت لتفعلون كما تفعل الفارس والروح مع عظمائها، عظماء جالسون وهم وقوف، فأنكر عليه مثل هذا الأمر. فهذا النبي الكريم الذي نحتفل بمولده، كيف نحتفل بمولده؟ كما تعلمون بيحسد الدعاء والمتكلمون والإذاعات والسرادقات، وبعد ما ينتهي هذا المولد كأن هذا النبي ما ولد. هل نحن أيها الإخوة الكرام أشد تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ هل مر بكم من لدن جيل الصحابة إلى آخر القرن الثالث الهجري، اللي هو القرون الخيرة التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام، هل مر بكم في كتاب أنهم كانوا إذا احتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام فعلوا مثل ما نفعله اليوم؟ الجواب لا. فلو كان دينا لأخذناه عن الصحابة. إن احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة مشروعة، لكنها كانت ثقيلة على كثير من الفصالين مدعي الحب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. فإذا أردت أن تحتفل حقا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة المهداة تصوم كل يوم اثنين، يبقى كل يوم اثنين يجدد لك ذكرى مولده، مش مرة في السنة ولدنا الموضوع، كل أسبوع تصوم يوم اثنين، وهو صيام مسبب. إذا سألت لماذا تصوم يوم الاثنين؟ تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه. فهذا طريق أن يجدد لك معنى الاتباع، كل أسبوع تحتفل بمرضى لا تنسى. ثم الاحتفال الحقيقي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلص من هذه الآفات والمعاصي التي نغط فيها وتملأ بيوتنا، ونتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاحتفال الحقيقي، لا أن نتكلم ونتشدق بما لمحبته عليه الصلاة والسلام ونحن من أبعد الناس عن سنته والدعاوى ما لا تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى مقياس الحب، فقال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا مقياس الحب، الاتباع وليس الدعوه. اذا امرت فاعتمد. وانا ساقول لك شيئا ربما قلته قبل ذلك هذا المسجد وانت تقيس به مدى الالتزام ومدى محبتك بمناسبه المولد النبوي. قد يكون بعض الجلوس متورط في لبس ذهب، يا دبل ذهب يا خاتم ذهب، فاذا انا قلت له لان هذا حرام، حرمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذان على الزاب الحرير، حرام على ذكور امتي حل لانابها، فإن كنت فعلا وحبا وتريد أن تحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام أنت منضبط أنه أخرجك من الظلمات إلى النور وأن الله ابتعثه إليك فتشعر فعلا إن الرسول فعلا نعم إحلالا اخلع الذهب الآن لا تقل بعد لا تقل أنا تخلع ماذا في البيت إن كنت محبا فعلا وتشعر أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لك رحمة اخلع الذهب الآن فإذا عجز المرء أن يقلع الذهب فليعلم أنه داعي ليس صادق المحبة وإن الاهتمام بالمولد النبوي هذا مجرد قلت مجرد كلام لكنه ليس محبا حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأمة أجرا لأنه أعظمها ابتلاء وأساسها تقوى فجاءه واحد اقرأ قال ما أنا بقارئ فغضبه حتى بلغ الجهد منه الغضب اللي هو الضم والعصر عصر وضمه إليه ضم شديد ثم تركه وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ أي لا أستطيع القراءة فغضبه حتى بلغ منه الجهد ثلاث مرات فكانت بداية الوحي له فارقة زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي يحكي لنا كما في البخاري وغيره موقف من المواقف التي تبين لك كيف عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحمل الوحي وفي تبليغه نزلت علي آية غزوة تبوك فزيد بن ثابت يقول كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه لما نزلت الآية ثقل عليه الوحي حتى كادت فخذه عن تروس فخذه نفس من شدة من ثقل الوحي عليه ثم ترجع ألا يبين لك هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقل التكليف ثقل الأوامر والنواهي كان يركب ناقته مرة عليه الصلاة والسلام فأوحي إليه فبركت وما استطاعت أن تحمله بركت في الأرض لما نزل الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قد تدفع عنقك ثمنا بكلمة في الوحي تبلغه وتفصل من عمل وتشرد في الأرض وتسجن إلى آخر الدنيا حتى تموت أليس هذا قول ثقيل الشاب إذا أراد أن يفعل شيئا هو يعتبر من أفعل الأشياء أن يعطي بحياته مع أنه لا يكون لغيره أنا مستحيل به لتعبك وأنت تشغلها منها وأنت تعبان ليه أنا راجل أريد أن أسأل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي بحياتي إيه اللي تعبك مع أنها من أسهل ما يكون الولد تعب عمره يشرك في البيت وإذا وافق مثل هذا لا يعين والله وإذا كان من عين في وظيفة زي مدرس ينقلوا في الجرار حيث الظل مسألة كلها ساعة لا بسبب إن أنت مستمع للوحي قول ثقيل في تبعات تكاليف لكن العاقبة للثقيل هي ساعة بتعلن فيها عبوديتك لله تبارك وتعالى وانك لا تخرج من امره ونهيه يا اخي متى تفلت من يبلغ الاسلام الى الجيل الصادق ما وقعك الاسلام الا على جماع الصحابه والتابعين ده
دخلوا حروف متطاولة من أول حروف المرتدين إلى الحروف اللي هي كانت حتى القرن الثامن الهجري كلها بسبب أنهم يرفضون تمثيل الوحي لأجل أن يصلوا هذا الوحي إلى الجيل القادم نقلا حقيقيا ليقوموا بالأمانة. متى تمسكنا ولم نحمل الأمانة فنحن خونة. لا يلعننا الجيل الذي يأتي بعدنا لأننا ما بلغنا وما عملنا الجيل كما عمله الجيل السابق لنا ثم الجيل السابع عليه وهكذا دواليك حتى جيل الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرضنا الأمانة، الأمانة التي هي كلمة التوحيد مع تكاليفها فهي أمانة سماها أمانة فالذي لا يحملها ولا يحملها حق حملها صائب. فمن مبدأ نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول غضبني حتى بلغ مني الجهد فهي مسألة مجهدة من أول يوم. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأمة أجرا لأنه أعظمهم بلاء وأفطرهم عليه الصلاة والسلام. كان مبدأ الرؤيا الصادقة ترى له الرؤيا الصادقة يراها في النوم وتأتي مثل فلك الصبح إذا رأى رؤيا جاء تعبيرها على الواقع مثلما ترى الصبح يسلق من الليل. هذه معنى مثل فلك الصبح. قل أعوذ برب الفلق. الفلق اللي هو إيه؟ الصبح. فالق الإصباع أي أخرج هذا النور من الظلام فلقه. وهذا معنى تأتي مثل فلق القطب وإنما ذكر الصبح خصوصا لأنه بعد الظلام يبين لك الضياء وبغضها تتميز الأشياء. يريد أن يقول أن مقتضاها على الواقع يأتي في غاية الظهور ورؤية صالحة من المبشرات من مبشرات النبوة. صح العلماء اتفقوا على أن الرؤيا لا يؤخذ منها حكم شرعي لكن تبدأ في باب المبشرات فقط يعني لا تبني حكما شرعيا على رؤيا صراط. مثلا لو صراط أن احنا يوم 29 شعبان وبكرة اختلفت هل هو أول رمضان أو المسلم لشعبان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكبر عالم للدنيا ويراه وهو متحقق منه يراه حقيقة يتوقع في روعه زي ما كثير من الناس يقول لك واحد أصدر فأخضر أو واحد نور كده فيها كده لتميز ملامحه فقيل لي هذا رسول الله. لا هي متى يقال أنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطعت أن تصفه الوصف الحقيقي الذي ورد في الكتب. وكان ابن عباس ويروى أيضا عن ابن مسعود إذا جاءه رجل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي إذا وصفه له بصفته التي خلق عليها أو التي مات عليها يقول نعم رأيت. فإذا لم يصفه يقول لم ترى شيئا مما وقع في روحه. واحد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا لا لحية له مثلا أو شفت النبي صلى الله عليه وسلم طلوه وأمين مثلا كل هذا يقال له لم ترى شيئا حتى يأتي بصفته على الوجه أكمل الذي ورد في الكتب. فلو فرض أن النبي عليه السلام كما ورد في الكتب جاء لأكبر عالم في الدنيا وقال له غدا أول رمضان. نحن مختلفين بكرة المذمم شعبان ولا أول رمضان. لا هو جاءه وقال غدا أول يوم في رمضان. اتفق العلماء أن هذا لا يلزمه لا يلزمه بالصوم ولا يلزم الأمة أن تصوم على الرؤية. لذلك تم هذا الأمر في ديننا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صارت المسألة معلقة برؤية الهلال. فلو أن هذا العالم قام من نومه فأكل وأفطر لا جناح عليه ولا إثم بالاتفاق، ولا يقال له أنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الصوم يجب لرؤية الهلال، حتى لو رأيته وحدا وجب الصوم عليك وحدا، ولا تنظر الرؤية العامة. أنت إذا رأيت الهلال بنفسك وجب الصوم عليك، وتأذن إذا انتظرت إلى الرؤية العامة وتصوم عنها. يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام، يجب الصيام بالرؤية. وقد رأيت القصد من هذا إن الرؤية لا يجب بها حكم شرعي على الإطلاق، إنما هي نفس في دائرة المبشرات فقط. يبشر الإنسان، يا يرى مثلا نفسه بيصلي، يرى نفسه مثلا بجاهد، يرى نفسه بنعية النبي صلى الله عليه وسلم جالس يمجد العلم. كل هذا يعتبر ذلك في دائرة المبشرات، لكن ليس له حكم شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الرؤيا في النوم تأتي على الواقع مثل ثلاثة صفوف، ثم حُبب إليه السلام. كل رجل يحب الله عز وجل يحب الخلوة به، وهي مسألة ضرورية، ضرورية يعني الذي تحب. يعني مثلا ولله الأسر الأعلى، خلينا نضرب مثلا، لو أنه مثلا رجل يحب امرأته غاية الحب وهي تحب زوجها غاية الحب، تجد الأب والأم ممكن يطرأوا الأولاد بعض ضرر عيد كده عشان إيه، يتفرغ كلاهما للنجوة، عايزين يطلعوا مثلا فسح، كما مثلا الوقع الشهيرة في فسح سجلة الأهرام. الأولاد يذهبوا لأي مكان، هم يطلعوا فسح لوحدهم. ليه؟ لأن المرأة إذا أحب آخر بيدفعه الغيرة وحب الاستحواذ وحب سماع الحديث وحب النظر، إن هو يقضي به إن الكثرة تشوش عليه هذا الطلب. ففي أكثر من واحد ينازعك محبة هذا الشخص تشعر بنوع من الغيرة من هؤلاء الذين ينازعون. ولو أن هذا الشخص وجه بصره إلى أكثر من واحد وأعطى حماية أكثر من واحد، تجد اللي هو محب أكثر يكاد يكثر من الغيرة. ليه؟ يريد أن يستحوذ عليه واحد استمتاع، وحتى لا يشوش علي أحد هذه الوجعة أفضل به. هذا أثر الكل لا يذكره والكل يحب. فمن أحب الله تبارك وتعالى فعلا حقا وصدقا يحبب إليه الصلاة. لا أقول الصلاة لا اعتزال الجائزة عند تعليم الناس أجل الشروطات، والصبر على الأذى والسير إلى الناس تعليم عليهم من أجل القربات، لكن لا بد أن يكون له قصد من العشر. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو رب وأدعو رب. فكل إنسان يحب لله عز وجل لا بد أن يأخذ حظه، لا أقول من العزة إنما من العزة، لأنه هو لو قال لا إنما يستأذن ليس وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المبشرات حبب إليه الخلاء وكان فيه البداية، حتى فجأه الوحي أو جاءه الوحي وكلاهما روايتان في صحيح البخاري. قال قال ما أنا بقارئ، حتى ذهب بها بهذه الآيات أو بهذه القصة يربط فؤاده من الرعب، فدخل على خديجة رضي الله عنها، وكان يمكث في غار حراء الليالي ذوات عدد يتعب. فإن بنشوف برضو لبعض النساء اللواتي لا أقول إن تحبنا، ولكن تعرفنا بأن أزواجهن من الدعاة إلى الله أو من طلبة العلم. بعض النساء قد يستجيب إن زوجها هذا الداعية أو طالب العلم بيغيب أخذ بالوقت في الخارج ولا يجد معها إلا الوقت القليل. فبنقول لها: لك أسوة في خديجة رضي الله عنها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها وأولى لها الليالي ذوات العدد، فما تشتكي منه؟ بل تستقبله استقبال الزوجة الحانية، لا تقرعه ولا تلومه ولا تعاذبه، لا تركتنا وهجرتنا، ما هجرته إلا في الدعوة إلى الله عز وجل. خديجة رضي الله عنها الكاملة لو وزع عقلها على نساء أمة لكانت كل امرأة في غاية العقل، عقل سبحان الذي خلقها. شوف جبريل عليه السلام هي نفسها بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا جبريل يقرئ في الكلام، فانظر كيف كان ربها ولسه في بيت الوحي لا علمت بالوحي ولا شيء من هذا. قالت ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام، فكيف طلقت وهي ما عادت في ظلال الوحي؟ ما عادت في ظلال الوحي كما عادت عليه. فيقول لها هذا جبريل، جبريل قال يا رسول الله هذه خليجه اتيه بطعام فاقرئها مني السلام، فاقرئها من ربها السلام ومن فتوم ترد هذا الرد الذي يدل على علم وإدراك وعقل، إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. يا لمن من النساء أربع كاملات من لدن آدم إلى تقوم الساعة عن الموجود مليارات النساء. شوف لما يكون في المليارات دي أربعة فقط هم مريم ابنة عمران وامرأة فرعون وخديجة وابنتها فاطمة، يعني هم الاثنين واخدين نصف الكمال، نصف كمال الدنيا، خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنها. فيدخل الرسول عليه الصلاه والسلام لا أبعده الزوج بهذه المرأة الفاضلة، ادخل بعد أيام يغيبها الليالي ذوات العدد تكون في العشرين ليلة، لأن كلمة ذوات العدد توحي لك بطول الليالي مش ليلتين ولا ثلاثة، لا ممكن يكون في العشرين في الثلاثين ولا أربعين، لذلك قال ذوات العدد عشان يبين لها كثير ليس قليل. أول ما يدخل عليها تقابله بالبشاشة والترحاب، في هذه المرة دخل يرجف وقال زملوني زملوني غطوس، فغطوه سألت قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على الموت على نفسي أو المرض شدة الرعب، لأن جبريل عليه السلام خلقته الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها غير مرتين، مرة منهم بعد ما خرج هرج رأوه امرأة، مرة منهم ومرة بطلب النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل مرة جبريل عليه السلام أن يراه، قال فرأيته جالسا على رفرف يبدأ ما بين السماء والأرض، قاعد على كرسي سد السماء والأرض، وهو بعد ما خرج ينظر فوق السماء فإذا جبريل سد الأفق، سد الأفق، فرجع فؤاده لما رأى هذا المنظر ما احتمله، ورجع يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، فانطلق لسانها بلا أمر ولا كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليس مثله. ثم استدل وهذا يدلك على ماذا عليها من تفكير، استدل على ان الله لا يؤذي بما عنده من مكاره، مثلك لا يخزى، وهذا يبين لك ان الذي يعمل الصالحات لا يخزى، لا يخزى بسوء ابدا للرجل الذي داوم على عمل الصالحات وقصد وجه الله بالعمل، لا يخزى ابدا، ولا يقال ان ده ممكن يمر على الكفر، اذا اخلص العباده لله واتى بالعمل على وجه وجه ما يقال ان هذا ممكن ربنا يضل، لان الله عز وجل حكم الحق وهو ارحم الراحمين، بهذين القيدين لا يقال يضل، انما من لا يضل اذا اختل احد هذين القيدين وكان العباد لا يعلم. يعني مثلا واحد يموت على الزوج كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد الزراع أو قال قيد الإبل يدل عمل عمل بعمل أهل النار فدم فتخير رجل في رجل 60 سنة أول ما احتلم 15 سنة مثلا بدأ يعمل صالحات في مساجد ويجيب مكتبات ويصرف على الدعاء ويرصد الطرق ويعمل المستشفيات وما من عمل ذلك يستخدم إلا وهو يساهم في يسهم فيه. الرجل عمل مثلا من 15 سنة 60 إلى 45 سنة على مفترض أنه عمل 40 سنة صالحات في هذا في آخر 5 سنوات أو في آخر سنة أو في آخر شهر عمل بعمل أهل النار فدخل طيب من 40 سنة ربنا سبحانه يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فالرجل ده عمل أعمال طيبة كل الأعمال التي نعلم عنه غير الإحسان خير فلماذا عمل بعمل أهل النار وخفئ له بعمل أهل النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. يبقى اختل خلق القصص والإخلاص، لكن لأن الإخلاص عمل قلبي لأنه لا نعلمه، إحنا كل اللي نعرفه العمل الظاهري الخارجي الصدقة والزكاة والبذل وأخذ بيد الفقير والمسكين وجبر الخاطر كل ده أشياء في الظاهر جميل، لكنه في الباطن ما قصد وجه الله عز وجل. ولذلك نقول من قصد وجه الله عز وجل وجرد الإخلاص وأحسن العمل على وجهه هذا الله عز وجل لا يضل سعي أبدا. فعائشة خديجة رضي الله عنها تستدل بما عند النبي عليه الصلاة والسلام من نكار الأخلاق أن مثله لا يفلس، ثم عندها إنك لتغل الضيف وتحمل الجلد وتكسب المعدوم وتعين على أوائل الحق. وفيه نكتة جميلة غاية الجمال من جواب خديجة رضي الله عنها. تعرف الإنسان في أيام الابتلاء يحتاج إلى من يرفعه، واحد غني وافتقر وصار مستحقا لأموال الزكاة مكسور الخاطر، فتقوم أنت لما تفكر يا أخي لا تعرف تحتاج يا ما أكلت النزلية يا ما أخذت من مالك وأكلت النزلية، ألا تذكر فلان وفلان وعلان، ألا تذكر موقف فلان لما جاء وقال لك تجد معنويات تبعا، فإذا ارتفع معنوياته صبر على البلاء الذي هو فيه. إنسان بيعيش يتجرد الأرض، وأي إنسان أوعى تقلب عليه سيف نعل تغيير تقتله، إنما أذكره بأفضل ما كان يفعل عن ترتفع معنوياته. يعني مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة المعروفين، أبوه عمرو بن العاص أيضا صحابي جليل معروف، يروي عن الرحمن بن شماسة المهر أحد التابعين كما في صحيح مسلم يقول دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، كان بينادي الله في الروح النزع الأخير، فدخلنا عليه فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. رجل أخته قادم على ربه وخايف، فلما رآه تذكر بقى الاضطرار وإن في حال بيننا وبين بعض والمعاني بدأت تتداعى مع ما يخاف من لقاء ربي عز وجل، فلم يخلق هذا النظر وحول وجهه الجدار وبكى. فجعل أخوه عبد الله يقول يا نبي ألا أبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، واحد خايف، فانت النهارده لما تؤمن له في الله وتذكر له الصالحات ويؤمن الظن بلقاء الله يقول انه لا يمكن يحسبني، اكيد يتقبلني بقبول حسن الذي تذكروه النبي صلى الله عليه وسلم الم يبشرك بكذا وكذا وكذا. فلما قال له هذا الكلام بدات تسياته تتماسك والتفت اليه المقام. لقد مررت يعني في حياتي بأصناف الثلاثة، يعني مرحلة حياتي كلها كانت عبارة عن ثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمتمت منه فقط. فلئن مت على هذا الحال لكنت أنزل. ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبغض قيادك فتبايعني على الإسلام. قال فغرض يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ فقال أردت أن أنصرف. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو أعلمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فما كان أحد على وجه الأرض أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أصفه لم يكن أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني من استجلال ذلك. فطر الحكم عرفه صله أول ما يخلص عينه عليه ويحط وشه في الأرض. ما كنت أملأ عيني من استجلال له. والدليل على كده لو قلت لي مع طول صفاتي له صفه لي ما عرفه. ليه؟ بسبب دائما حط وشه في الأرض. لا يخاف أن يصلي الصلاة على النبي محمد بشدة الهيبة والإجلال والحب. فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدث الأمور الله أعلم بما يقول فيه. فإذا أنا مت فلا تسمعني نائحة ولا نار، وأسكت عندي بقدر ما يفتح جذور ذات الوصية التي أوصى بها. انظر إلى عبد الله بن عمرو، واحد جاي إلى لقاء الله فممكن من شدة الخوف من شدة الخوف يا الله يا إنسان. تعرف الإسلام من الدهشة سواء كان بالفرح أو بالحزن ممكن يقول بخلاف ما يقول من شدة الدهشة. والدهشة عندما يكون بالخوف أو بالحزن أو بالفرح، يعني بالحزن أو بالفرح. مثل حديث الرجل اللي هو وحيحي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصف لنا محبة الله للدائم الذي يدعو إليه. قال لما الله أفرح بتوبة عبده لما يرجع إليه من أحاديث بأرض ثلاثة. يضرب لنا مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد لما يرجع له كفرح الرجل اللي سنمثل به الآن. واحد راجل الناقة بتاعته وفي محرار وعامل حسابه في المحرار ده بقى عامل 15 يوم فمعاه الأسد والشرب، لأن هو لو فقد زاد أو سمعها يموت. المهم هو وجد شجرة فحب يستريح تحتها، ترك الناقة ونام. أما النوم لم يبي إلا وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها حتى يئس منها وأيقن بالهلاك، فقال أرجع إلى مكاني وأموت أموت بالظل. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد ناقته واقفة وعليها طعامه وشرابه، هيموت بالفرح. فعايز ينصر ربه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفقر. هو عايز يقول اللهم أنت ربي رحمتني وما قتلتني وردت علي ناقتي وعليها طعامي وشرابي عن عصره. فمن شدة الدهشة انقلب عليه المراد. فالإنسان إذا أقدم على الله كما لو كان من أمثالنا مفرط مقصر له ذنوب كثيرة يلقى الله عز وجل ممكن من شدة الخوف يسيء الظن بربه يموت وهو مسيء الظن بربه مشكلة كبيرة. فيحتاج إلى الإنسان إلى واحد يفكره بأعماله. السامة فعلت خير وفعلت كذا، ألا تذكر موقف فلان؟ ألا تذكر فلان لما تخرجت عنه؟ ألا تذكر علانا؟ ففي لحظات السقوط بنحتاج إلى الرصيد. علشان كده احنا ليه بنذكر بحياة الصحابة وعمالين نقص حياة الصحابة على الجماهير؟ لأن هو لو نظر إلى الوضع الحالي إلا أدركه اليأس وقتله ويعود إلى ما أدركه في البيت. لكن لما نذكر بحال الصحابة الغرفة وكيف كانوا أشد قدرة منا ورفعه الله عز وجل وهذا يبعد فعائشة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء يرضى آله وبيقول خشيت على نفسك عشت هذا الله تقول له كلا والله لا يؤذيك الله أبدا فما أكرهها وما أعقلها رضي الله عنها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أجمل الوفاء والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأوصياء حمل لخديجة رضي الله عنها وفاء هاجرا ماتت فحزن عليها وظل يذكرها بخير إلى الآن حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما غلت على امرأة غيرك عن الحديث من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وهذا فيه شيء عجيب إن الإنسان يتصوره أن تغار المرأة من زوجة أخرى حية تعيش لكن تغار ميتة هذا والله من أعجب العجب لا تغار من المثلث ولا من المحبيب ولا تغار من الجواريش ولا من نوم ولا من ميمون إطلاق وتغار من ميت لكثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره حتى أنه كان يذبح فيرسل البأس إلى صاحبات الحديث ويقول مثلا إنهن كنا يأتيننا أيام الحديث حتى لما دخل سهيلة بنت خويلد فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتها على الباب فقال فارتاع لذلك ارتاع يعني اقف كده بشغف شديد ولهفة وفي اللفظ الاخر فارتاع لذلك وقال اللهم هانا يعني اللهم اجعلها هانا تكون هي ليه لنا تذكرها بالحديث وتجيء امرأة عجوز ثم يفرج لها العباية واستغفلها في الأسبالة المعافلة النبي صلى الله عليه وسلم قاله ايه أصبر هذه العجوز ايه هي بتعملها كده ليه يقول انها كانت تأتينا أيام الحديث وإن حسن العهد من الإيمان حسن عهد من الإيمان فتقول عائشة رضي الله عنها فلما أكثر كل شيء خديجة خديجة قلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الصدقين هلك في الدهر أبدلك الله خيرا منه وتعني نفسها حمراء الصدقين يعني من هواء يعني لما تبكت لا يبقى إلا حمار اللبن هذه حمراء الصدقين واحدة عجوز ذهبت نضارتها وذهب جمالها أبدلك الله خيرا منها فتاة صغيرة شباب جميلة لطيفة المعشر هيت عمال تذكرها أبدلك الله خيرا منها قال والله لا أبدل الله خيرا منها لقد واسسني بمالها إذ حرمني الناس وآوتني إذ فرضني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولادها إذ حرمني يعني أولاد من غيرها فيقول يعزز أيضا الجميل مع أن جميل عليها أكثر من جميل عليه ومع ذلك الإنسان الوفي لو أن أي إنسان صنع له شيئا مثل الهباء يظل طول عمره أول ما يقال فلان فلان له علي جميل فعل كذا وكذا تركه هو قد يكون فعل له آلاف الجمايل يقابل هذا الجميل الوفي لكن أخوانا الوفاء لا يعزز ملوش مجال يولد المرء وفيا ويولد جليلا دي صفات جليه ثم ينميها مع ذلك وفاء ملوش مجال كان الوفي يظل وفيا دائما. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد الاوفياء ظل ينهج بذكرها والثناء عليها حتى مات عليه الصلاه والسلام وهي اهل لذلك رضي الله عنه. ثم من شده اهتمامها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت الى ورقه بن نوفل وهو في عمها. وكان رجل خبراني تدين يكتب كتاب العبرات. كلمه يكتب الكتاب مع تدل دلاله واضحه على انه كان من اعلم الناس بالكتاب. اثنين يدل على غربة هذا الرجل في وسط قومه. رجل متدين مشهور بالتدين ذهب. وانظر ايضا الى حسن تعبيرها. قالت يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. شوف كلمه ابن اخيك تحلل القلب. ابن اخيك لان الاخ غالي جدا. الاخ غالي. الاخ اغلى من الولد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما ذكر الانبياء يقول مثلا والى عاد اخاهم هود اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم صالح. فجد كلمه الاخ ليه؟ لان هو اغلى من الولد. ولما ذكر ربنا عز وجل القيامة وإن لو كان في حد يدفع حد كان الأخ لك. قال يوم يفر المرء من أخيه الأول. لأن لو كان لهم في حد يدفع حد كان الأخ. وإحنا في الأمثال بتاعتنا بيقول لك اللي بيتعثر دول أخ. أول واحد يذكره ويرجع على ذهنه بالمصيبة يبقى أخوه. لأن لا يضيعه إلا أخوه. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القدر واحد أتى الواحد فأهل المقتول بل يجد الإلم وعجل ينتقم. فيوم ربنا سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ما أنت من قاتله. إنما لا يرضى الأخ في هذه الشحناء أن يرفض القلب. وإن ولي الدم ممكن يفسد الدم بتاع الرجل المقتول من عنده. فقام حمله كده وقربه فذكر رفض الأخ. فهي رجل أهل الإسلام قالت اسمع من ابن أخيك مع إنه ابن أخوه لحاله. لكن ابن أخوه مجاز ابن عمه كده بعيد. لكن لما تقول اسمع من ابن أخيك يثير أمانه ورأسه عليك ويصدقه ويصدقه. اسمع من ابن أخيه. فقص النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى فقال ورقة هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومه إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. الجزع الصغير من البهائم. عايز يقول يا ريت كنت شباب وعندي جلد وقوة على كان أقف بجانبك راجل معه. لكن أنا رجل كبير كما ترى فني قوتي وذهب عمري يا ليتني كنت شبابا. وذات اللحظة الذي يخرجك قومك فيها حتى أقف بجانبك. قال عليه الصلاة والسلام مندهشا أو مخرجيهم ده أنا لا جئتهم إلا بالنور وبمجال الأخلاق وبما إذا فعله لهم كانوا يبكوا ويبكون أيخرجونني. قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عود. فاصبروا يا أتباع الرسل هذه دنيا كونيه. العدالة قابل أي واحد متبع للوحي لا شيء طبيعي على بالوحي أن تعالى دعوة الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن إذا كل نبي لا بد أن يكون له أعداء، وشيء طبيعي من العداوة تتورط ثم تنتقل العداوة إلى المجرمين وأتباعهم. فإنت ما نصر وفعل هذه المسألة ليس جديد، فهذا يحملك على الخطأ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وبآل نفوسنا تقواها تزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك لك.